بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثانية من حلقات الشافعي رحمه الله. احنا في الحلقة الماضية اتكلمنا على نبوغ الشافعي في طفولته. مجالات النبوغ التي يعني برع فيها الشافعي كانت كثيرة كما ذكرنا. قلنا انه نبغ في حفظ القرآن الكريم مبكرا، ونبغ في حفظ الكتب الحديث والفقه، حافظ الموطأ وعنده 10 سنوات، ونبغ في اللغة العربية حتى فاق يعني أهل اللغة المتخصصين، ونبغ في الرماية، ونبغ في الفروسية، يعني أمور، وكل ده ولسه طفل صغير. ونبغ في الفقه، راح اتعلم على دين فقيه مكة مسلم ابن خالد الزنجي، وصار يعني قادر على الفتوى بإذن هذا الفقيه الكبير وعنده 18 سنة فقط. لكن ليست هذه فقط هي مجالات نبوغ الشافعي رحمه الله. تكون تكوين غريب جدا، يعني كل هذا الذي ذكرناه ده جانب من شخصية الشافعي رحمه الله. في أمور أخرى كثيرة يعني تخصص فيها وبرع فيها، في الآخر بقى الكيان ده كله هو الشافعي رحمه الله. من ضمن هذه الأمور على سبيل المثال موضوع علم الأنساب. قال المزني، وده برضو من أصحاب الشافعي الكبار في مصر، قال: قدم علينا الشافعي وكان بمصر ابن هشام صاحب المغازي. طبعا ابن هشام معروف، ابن هشام اللي شرح سيرة ابن إسحاق. ابن إسحاق السيرة بتاعته فقدت، واللي صارت موجودة دلوقتي هي سيرة ابن هشام، كل الناس يعرفوها. سيرة ابن هشام هذه شرح لسيرة ابن إسحاق رحمهم الله جميعا. كان علامة كبير جدا ابن هشام، كان علامة خبير في اللغة، خبير في الشعر، خبير في الأنساب، من كبار علماء مصر في ذلك الزمن الذي أتى فيه الشافعي إلى مصر. قال السهيلي الأندلسي، السهيلي الأندلسي طبعا صاحب الروض الأنف في كتاب السيرة، كتاب السيرة المشهور، علامة في السيرة وعلامة في الفقه وعلامة في النحو. فيقول: أما عبد الملك بن هشام اللي هو ابن هشام اللي احنا بنتكلم عنه، فمشهور بحمل العلم، متقدم في علم النسب والنحو. يعني احنا بنتكلم على أصلا واحد علامة في النسب وعلامة في اللغة. فقيل له لما الشافعي أتى إلى مصر، قيل لابن هشام يعني اذهب إليه وأتيه، إنه وإنه وإنه، وقعدوا يشرحوا له إيه صفات الشافعي، فأبى، قال: لا أنا ما روحش. لأنه طبعا ابن هشام يرى نفسه علامة كبير، ومش هيروح يتعلم على دين يعني رجل جديد أتى إلى مصر ما كانش لسه يعرف يعني قدر الشافعي، فأبى في البداية. فعدت بعض الأيام، فقالوا له إنه وإنه، قعدوا يشرحوا له تاني. فالراجل يعني طبعا هو ابن هشام علامة مخلص ويعني عنده تجرد، فقال: إذا كان كده لا أروح أسمع منه. فراح فذاكره أنساب الرجال، قعد يختبر الشافعي في أنساب الرجال، والشافعي طبعا بحر في الأنساب، فقعد يقول له والتاني يقول له، يسألوا بعض يتذاكروا. في الآخر الشافعي قال له إيه؟ لا بقول لك إيه بقى، دع عنك أنساب الرجال، احنا بنتكلم في أنساب الرجال ده خلاص انت وانا واضح ان احنا فاهمين كويس في الموضوع، فانها لا تذهب عنا وعنك، لا انا ولا انت هيروح مننا نسب من أنساب الرجال، خذ بنا في أنساب النساء. تعال نتكلم على أنساب، وطبعا ده أصعب بكتير، أنساب النساء مش مشهورة زي أنساب الرجال. فلما أخذوا فيها بقي ابن هشام، معرفش ان هو يجريه. فالشافعي كان أمهر من ابن هشام اللي هو أصلا متخصص في النسب، أمهر منه، فاقه. حتى بعد ما خلص المناظرات بتاعتهم، نظر ابن هشام إلى الشافعي وقال: ما ظننت أن الله خلق مثل هذا. رد فعل عجيب، هو ابن هشام بيقول أنا مش متخيل إن في بني آدم كده، ما ظننت أن الله خلق مثل هذا، يعني موسوعة، موسوعة حق كمبيوتر جواه أنساب الرجال وأنساب النساء في الأمة الإسلامية. ده مجال علم الأنساب. ضيفوا للمجالات اللي اتكلمنا عليها في الحلقة الماضية، وذكرنا في مقدمة الحلقة يعني طرف منها. أضف إلى ذلك مجال غريب جدا جدا، لعلي عشان كده بحب الشافعي أكتر من غيره شوية، يعني مجال الطب. كان متميزا في الطب رحمه الله، يعني شوف قد ايه حتى ده الطب ده تخصص برضه، لكن هو كان متميز فيه. قال ابو حسين المصري: سمعت طبيبا بمصر قال ورد الشافعي مصر وقعد الي فما زال يذاكرني بالطب حتى ظننت ان الطبيب العراقي وفد علينا. انا تخيلت انه مش فقيه، هو طبيب وجاي بيتكلم في الطب، متخصص بيتكلم معاه في كل الامور زي ما يكون هو شغلته الوحيده كده. فاقول انا تخيلت انه طبيب العراق اللي جاي مش فقيه العراق. فقلت اقرا عليك شيئا من كتب ابوكرات، يعني تعال بقى نتكلم في المصادر الاصليه ونجيب الطب. قال فاشار الى الجامع المسجد عمرو بن العاص وقال ان هؤلاء لا يتركونني لك. انا للاسف ما عنديش وقت، لان انا كل وقتي متجه للطلبه اللي قاعدين في مسجد عمرو بن العاص مستنيين اكلمهم في الفقه وفي الحديث وفي امور الشريعه. فاعتذر عن ان هو يعمل مدرسات طويله في مجال الطب. وليه اقوال كثيره جدا بتحض المسلمين على دراسه الطب. يقول العلم علمان: علم الاديان وهو الفقه، وعلم الابدان وهو الطب. وكان بيقول: لا تسكن بلدة لا يكون فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك. وكان زعلان جدا جدا ان المسلمين سايبين هذا المجال للنصارى ولليهود وما مش متبحدين فيه في هذا الزمن المتقدم. بنتكلم على القرن الثاني الهجري اواخره واوائل القرن الثالث الهجري. فيقول كان حرملة ابن يحيى بيحكي من اصحاب الشافعي: كان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب ويقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه الى اليهود والنصارى. فده برضو مجال من المجالات اللي كان الشافعي ما شاء الله متميز فيها. مجال ثالث نضيفه إلى مجال الأنساب وإلى مجال الطب مجال الفراسة. والفراسة هذا يعني علم، مش مجرد إن هو موهبة، لا، علم بيدرس. والشافعي ذهب إلى اليمن مخصوص يدرس طب أو يدرس علم الفراسة، وجاب كتب عن الفراسة وقرأها ودرسها. وليه قصص في الفراسة جميلة جدا رجعوا لها. أنا قلت حلقة في برنامج بعد التراويح عن فراسة الشافعي، رجعوا للحلقة دي تشوفوا المواقف التي يعني استطاع فيها الشافعي أن يستنبط أمورا معينة من الظاهر وهي أمور باطنية لا يراها عامة الناس. طبعا ده من روائع الشافعي، فده برضو شيء من الأشياء اللافتة جدا للنظر في حياة الشافعي. غير ده كله الشعر، الشافعي كان من أشعر الناس، من أكثرهم قدرة على إيصال المعلومة بالأبيات الشعرية، وحاضر الذهن والبديهة. يعني في الحدث مش بيقعد بقى يختلي بنفسي ويفكر في القصيدة، لا، الموقف يقول بيت الشعر على طول ابتكارا هكذا حسب الموقف، زي العرب الأوائل بالظبط. يعني زي في نظام العرب اللي كان بيبقى في المعركة بيقول الشعر وبيعملوا معارضات، واحد يقول الشعر والتاني يرد عليه بنفس القافية بنفس الوزن، شيء كان مبهر جدا. ويعني في العرب هو كان الشافعي على هذه الصورة. وقبل كده كنا قلنا قول الأصمعي انه صحح اشعار هذيل على الشافعي. فالشافعي كان حافظ اشعار كتير جدا قديمه، وكان الناس بيصححوا اشعارهم على ما حفظه الشافعي من اشعار، لكن فوق كده هو نفسه كان بيقول الشعر. الشعر بتاع الشافعي الحقيقه من الشعر اللي تحب انك انت تسمعه حتى لما كنتش بتفهم في الشعر. شعر ممتع لان هو الشعر اولا عميق للغايه، في معاني تربويه هائله، في نفس الوقت شعر سلس ومتقال بلغه الناس تفهمها. لان برضو احد طلبه الشافعي كان بيقول الشافعي كان في اللغه من البراعه، بحيث انه لو كتب ما يريد لم يفهمه الناس من فصاحته. لكن فصاحة عنده كلمات صعبة، لكنه ما كانش بيعمل كده، كان يتكلم مع الناس بالكلام الذي يفهمه الناس مع علمه هو بدقائق اللغة اللي ممكن الناس ما تكونش عارفاها. الشعر بتاع الشافعي كتير جدا جدا، ومع ذلك هو كان ممكن يكتر من الشعر لولا ان هو ما كانش بيحب يقول الشعر كتير لهدف. قال المبرد: دخل رجل على الشافعي وقال ان اصحاب ابي حنيفة لفصحاء. أصحاب أبي حنيفة عندهم بلاغة وبيقولوا لغة قوية وشعر. فقال الشافعي: فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. انا حاسس ان الشعر بيقلل شويه من قيمه العلماء، بيخليهم علماء لغه او ادب ما همش علماء فقه، وبالتالي انا لا اكثر من الشعر. لكن لو انا كنت عايز كان زماني اشعر من لبيد، واشعر من لبيد هذه يقول العرب كنوع من المبالغه في قوه الشعر ومهاره الشعر. من امثله مثلا الشافعي في روعه المعنى اللي بيتكلم فيه، يقول ايه؟ ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. يعني كبر أربعا صلاة الجنازة، يعني كأنه مات اللي فاته التعليم وهو شاب. فبتلاقي البيت الشعري فيه هدف، فيه معنى، فيه تربية. لما بيسمع هذا البيت شاب من الشباب أو أب عنده أولاد، بيعرف أن دي فرصة كبيرة جدا فترة الشباب، فبيوصلوا معنى معين بالصياغة الجميلة اللي قالها الشافعي. شوفوا قال البيت ده من يعني القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، وأنت بتسمع البيت وبتفهمه عادي كأنه متقال من شاعر من الشعراء المعاصرين اللي عايشين في زمانك، والشعر ده جميل في القرن الثاني الهجري والخامس الهجري والعاشر الهجري ولحد دلوقتي. فطبعا ده شيء من الأشياء المبهرة للشافعي. يقول الشافعي بيت طبعا كلنا حافظينه وسمعينه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أنا عارف أن هذا البيت اتقال بأكثر من صياغة وأكثر من رواية لهذا النص، لكن ده أحد النصوص اللي موجودة في هذا البيت. هو الشافعي اشتكى إلى وكيع بن الجراح اللي هو شيخه، وقال له إن أنا الحفظ بتاعي قل بشكل يعني لافت، أنا حسيت إن أنا الأيام دي مش بحفظ زي ما كنت بحفظ زمان. فقال له: أنت عملت معصية من المعاصي، فراجع نفسك وتوب من هذه المعصية، ربنا سبحانه وتعالى يرجع لك إيه؟ يرجع لك قوة الذاكرة وقوة الحفظ. فراجع نفسه فعلا وتخيل ان ممكن يكون الذنب الفلاني هو اللي عمل له المشكله ديت، وتاب عن هذا الذنب، فربنا سبحانه وتعالى اعطاه اعاد له قوه الحفظ مره ثانيه. شكوت الى وكيع شيخي سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فانا استفدت من هذا البيتين شيء أقدر أمارسه في حياتي وأجربه في حياتي وأنمي به ذاكرتي وأقوي به حفظي وأتقدم به في علومي. من الأبيات المشهورة كلنا نعرفها ونسمعها بس جايز ما نعرفش إنها للشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا. فشوف قد ايه يعني احنا كل حاجة نرميها على الزمن، ده زمن مش عارف ايه، ده زمن ايه، ده زمن، ونقعد نلوم على واحنا السبب. واحنا شوف العمق الشافعي بيقول ما تلومش الزمن، انت السبب في المشكلة. وقد نهج الزمان بغير جرم، ده مش جرم الزمن، انت اللي ارتكبت هذا الامر، ولو نطق الزمان به هجانا. وفي القصيدة الطويلة المشهورة بتاعته دع الأيام، يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. فإن برضو بيصبر الناس على أي مصيبة إن هي قدر من رب العالمين سبحانه وتعالى. في آخر القصيدة بيقول أحد الأبيات المشهورة: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. مشهور هذا البيت ان قدر الله ما شاء فعل، لو حصلت مصيبة لن تمنع هذه المصيبة، لو قدر الله موتا لن يمنع احد هذا الموت. وبالتالي صاغ هذه المعاني العميقة العقائدية الرقيقة في ابيات شعرية سلسة للغاية وصلت الى عامة الناس. وهو القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرجه. طبعا كلنا برضه حافظين البيت، جايز ما نعرفش ان البيت ده للشافعي رحمه الله. يقول يونس ابن عبد الاعلى من كبار طلاب الشافعي وتلاميذ الشافعي: كان الشافعي اذا اخذ في العربيه، في اللغه العربيه الدرس في اللغه العربيه، قلت هو بهذا اعلم. ده هو الراجل ده متخصص في اللغه العربيه، يونس ابن عبد الاعلى من علماء مصر. فلما شاف الشافعي بيتكلم في اللغة العربية قال ده الراجل ده أستاذ في اللغة العربية. وإذا تكلم في الشعر وإنشادي قلت هو بهذا أعلم. لا لا، ده هو مش عالم لغة عربية، ده هو عالم شعر. ده هو شاعر متخصص في الشعر، وإذا تكلم في الفقه قلت هو بهذا أعلم. بيجي يتكلم في الفقه برضه هو من أمهر الناس الكلام في الفقه، هو مش عارف هو متخصص في إيه. هو موسوعة، موسوعة تمشي على الأرض. فوق ده كله أختم الحلقة بأن هو صوته كان رائع جدا جدا، صوته في قراءة القرآن الكريم يعني كمان غير كل اللي احنا بنقول ده، عنده موهبة الصوت ان هو بيجي يقرأ القرآن الكريم بيبقى حاجة تانية خالص. قال بحر ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: نبكي خشوعا لله عز وجل. قال قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي، المطلبي القرشي يقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة. الشافعي رحمه الله، يعني شيء فعلا رائع، هذا هبة من الله عز وجل للأمة الإسلامية. وكل ده احنا لسه ما تكلمناش على الباب الذي نبغ فيه الشافعي نبوغا فاق نبوغه في بقية المجالات، وهو النبوغ في الفقه، في أصول الفقه، في ابتكار علم من العلوم. وهذا يحتاج إلى تفصيلات أخرى في حلقات قادمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.